بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات.
لأن الشبهات أعمق من مجرد الوساوس التي يلقيها الشيطان على بني آدم ليفسد بها عباداتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا، أيقطع الصلاة؟
يعني مجرد ما يحس بشيء يوهمه بأنه أفسد وضوءه، أيقطع الصلاة؟ نعم.
قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا، أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
عندئذ يزول هذا الوسواس، ولا يكون ما جرى له وسواسا، بل يكون أمرا ينبني عليه الحكم، حكم بقاء الوضوء أو زوال الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت.
نعم، يعني لا يلزمك الوضوء إلا بعد أن تتأكد من الحدث بسماع الصوت أو بوجود الريح. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثني أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه،
أي دلهم على ما يرفع الشك وما يزيل الوهم وما يثبت الحقيقة، وذلك بأن يسموا الله على هذا اللحم الذي جيء بهم فيأكلونه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، في رواية الكشميهني من المشبهات بميم وتثقيل، وفي نسخة بمثنات بدل التثقيل
من المتشابهات.
قال والكل بمعنى مشكلات، وهذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورع. قال الغزالي الورع أقسام، ورع الصديقين وهو ترك ما لا يتناول بغير نية القوة على العبادة، وورع المتقين وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام، وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع.
نعم.
فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين. قال ووراء ذلك ورع الشهود وهو ترك ما يسقط الشهادة، أي أعم من أن يكون ذلك المتروك حراما أم لا. انتهى.
وهذا التقسيم من الإمام الغزالي رحمه الله يعني يريد به أن يبين الفرق بين الوساوس وبين الشكوك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وغرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم أفلت منه
فصاده، فهنا الأصل أن لا يجوز أكله لأنه حلال وليس صيدا، لكن لما فر من صاحبه دخله شك وشبهة الصيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حلال أم حرام، وليست هناك علامة تدل على الثاني.
الأصل أن الأموال التي في أيدي الناس أنها حلال، ولهذا يجوز بيعها وشراؤها، وأما ما يطرأ من أنها ليست حلالا فهذا نوع من الشك والوسواس. نوعا.
أحسن الله إليكم. قال وكمن يترك تناول الشيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه وعدم الاحتجاج به ويكون دليل إباحته قويا وتأويله ممتنع أو مستبعد.
نعم. هذا التأويل الذي أول به من شكك فيه وأوجب فيه التردد والشك. نعم
أحسن الله إليكم. قال ثم ذكر فيه حديثين، الأول قوله عن الزهري في رواية الحميدي عن سفيان قال حدثنا الزهري،
فهنا أزال تهمة التدليس. نعم
قوله عن عباد بن تميم عن عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وفي رواية الحميد المذكورة قال أخبرني سعيد هو ابن المسيب وعباد بن تميم عن عبد الله بن زيد. وقد تقدم في الطهارة عن أبي نعيم عن سفيان، وسياقه يشعر بأن طريق سعيد مرسلة وطريق عباد موصولة، ولم يتعرض المزي لتمييز ذلك في الأطراف.
يعني عندما أورد أسانيد هذه الرواية لم يشر إلى أن إحدى الروايتين وهي رواية سعيد أنها مرسلة منتهية إليه، وأن رواية الآخر موصولة. وكان هذا من عمله في كتابه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال ابن أبي حفصة هو محمد وكنيته أبو سلمة واسم والد أبي حفصة ميسرة وهو بصري.
محمد بن ميسرة. نعم
قال وهو بصري نزل الجزيرة، وظن الكرماني أن محمدا هذا وسالما ابن أبي حفصة وعمارة ابن أبي حفصة إخوة فجزم بذلك هنا فوهم فيه وهما فاحشا.
وهذه فائدة أراد الحافظ ابن حجر أن يشير وينبه إليها، وأنهما وإن اتفقا في الاسم في اسم الأب لكنهما ليسوا بأخوين. نعم
أحسن الله إليكم. قال فإن والد سالم لا يعرف اسمه وهو كوفي، ووالد عمارة اسمه نابت بالنون ثم موحدة ثم مثنات وهو بصري أيضا، لكن ميسرة مولى نابت عربي، وسالم بن أبي حفصة من طبقة أعلى من طبقة الاثنين. قوله لا وضوء إلى آخره، وصل أحمد أثر ابن أبي حفصة المذكورة من طرق، ووقع لنا بعلو في مسند أبي العباس السراج ولفظه عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه مرفوعا باللفظ المعلق، ومشى بعض الشراح على ظاهر قول البخاري عن الزهري لا وضوء إلى آخره.
نعم بهذا اللفظ لا باللفظ المعلق. نعم
قال فجزم بأن هذا المتن من كلام الزهري وليس كما ظن، لما ذكرته عن مسندي أحمد والسراج
من أنه سند مرفوع. نعم
قال وقد جرت عادة البخاري بهذا الاختصار كثيرا، والتقدير عن الزهري بهذا السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء الحديث.
نعم
قال وأقرب أمثلة ذلك ما مضى في الصوم في باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، فإنه أورد حديث الباب من رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام أمروا بالقضاء؟ قال وبد من قضاء.
يعني كان لا بد من القضاء ما دام طلعت الشمس بعد أن أفطروا. نعم
أحسن الله إليكم. قال البخاري وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا، فهذا أيضا فيه حذف تقديره سمعت هشاما عن معمر عن هشام بالسند والمتن. وقال في آخره: فقال إنسان لهشام: أقضوا أم لا؟ قال: لا أدري.
كل هذا استطراد لما جاء أورده من قياس ما وقع في مسألة الوضوء على مسألة الصوم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر كذلك، وأوردته من مسند عبد بن حميد عاليا عن عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت هشاما عن فاطمة عن أسماء فذكرت الحديث. قال: فقال إنسان لهشام: أقضوا أم لا؟ قال: لا أدري. ثم قال: تنبيه. اختصر ابن أبي حفصة هذا المتن اختصارا مجحفا، فإن لفظه يعم ما إذا وقع الشك داخل الصلاة وخارجها.
والذي جاءت به الرواية أو جاء به الحديث أن هذا إنما يكون في داخل الصلاة لا خارج الصلاة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ورواية غيره من أثبات أصحاب الزهري تقتضي تخصيص ذلك بمن كان داخل الصلاة.
هو الذي لا ينبغي له أن يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ووجهه أن خروج الريح من المصلي هو الذي يقع له غالبا، بخلاف غيره من النواقض فإنه لا يهجم عليه إلا نادرا. وليس المراد حصر نقض الوضوء بوجود الريح. قال: الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في التسمية على الذبيحة، وقد استدل به على أن التسمية ليست شرطا لصحة الذبح، وقد استدل به على أن التسمية ليست شرطا في جواز الأكل من الذبيحة،
لأنه إنما شرعت بعد وجود الذبيحة وبعد وجود اللحم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي تقريره والجواب عما أورد عليه وسائر مباحثه في كتاب الذبائح مستوفا إن شاء الله تعالى، وهو أصل في تحسين الظن بالمسلم، وأن أموره محمولة على الكمال.
يعني ما دام اللحم جاءهم من المسلمين فالأصل أنهم يكونون قد سموا، ولما طرأ عليهم أنهم لم يتأكدوا من هذا طلب منهم أن يسموا.
أحسن الله إليكم. قال: وهو أصل في تحسين الظن بالمسلم، وأن أموره محمولة على الكمال، ولا سيما أهل ذلك العصر. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها.
نعم.
وقال: حدثنا طلق بن غنام قال: حدثنا زائدة عن حسين عن سالم قال: حدثني جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت من الشام عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها الآية.
نعم.
قوله: باب قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال: كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن التجارة وإن كانت ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب الحلال فإنها قد تذم إذا قدمت على ما يجب تقديمه عليها،
لأنها إذا كانت في زمن مثل وقت الصلاة فتكون مذمومة، لكنها في غير أوقات الصلاة وفي غير الأوقات التي يشتغل فيها بالعبادات والطاعة تكون مباحة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد أورد في الباب حديث جابر رضي الله عنه في قصة انفضاض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، ومضى الكلام عليه مبسوطا في كتاب الجمعة، ويأتي بعضه في تفسير سورة الجمعة إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من لم يبالي من حيث كسب المال.
ما حكمه؟ أهذا أمر سائغ له أو ليس بسائغ؟ وهل هو جائز أو ليس بجائز؟ نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام.
يعني ما أخذ منه يعني بالبيع والشراء، هل هو أمر جائز ومباح وليس بمباح؟ لأن الأصل أن يتحرى الإنسان ولا يتبايع ولا يشتري إلا بما لديه من المال الحلال، ولا يجوز التجارة فيما هو محرم على الإنسان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب من لم يبال من حيث كسب المال، في هذه الترجمة إشارة إلى ذم ترك التحري في المكاسب. قوله يأتي على الناس زمان في رواية أحمد عن يزيد عن ابن أبي ذئب بسنده قال: ليأتين على الناس زمان،
يعني هذا من باب التأكيد ومن باب القسم، كأنه ليأتين جواب للقسم، كأنه قال والله ليأتين، زيادة في التأكيد فيما يجري وما يقع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وللنساء من وجه آخر يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حل أو حرام، وهذا أورده النسائي من طريق محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي عن أبي هريرة. قال: ووهم المزي في الأطراف فظن أن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ذئب، فترجم به للنساء مع طريق البخاري هذه عن ابن أبي ذئب. قال: وليس كما ظن، فإني لم أقف عليه في جميع النسخ التي وقفت عليها من النساء إلا عن الشعبي لا عن سعيد.
هذا يعني تعليق الحافظ ابن حجر رحمه الله على ما جرى على المزي في إيراده هذا السند في رواية هذا الراوي محمد بن عبد الرحمن، والمفروض أن لا يريده في هذا الإسناد بل في رواية الطفاوي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وليس كما ظن، فإني لم أقف عليه في جميع النسخ التي وقفت عليها من النساء إلا عن الشعبي لا عن سعيد، ومحمد بن عبد الرحمن المذكور عنه أظنه ابن أبي ليلى لا ابن أبي ذئب. لأني لا أعرف لابن أبي ذئب رواية عن الشعبي. وقال ابن التين: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تحذيرا من فتنة المال، وهو من بعض دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم لإخباره.
أن مثل هذا يقع من الناس قطعا، فهو يعد من معجزاته ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم فيما يقع من الناس مستقبلا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهو من بعض دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم لإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه. ووجه الذم من جهة التسوية بين الأمرين،
بين يعني الشروع في البيع والشراء دون التأكد من الحل والحرمة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذموما من حيث هو، والله أعلم.
وإنما المذموم أخذ المال من الحرام، وكون الإنسان لا يبالي قد يقع في هذا المحظور. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب التجارة في البز وغيره.
المراد بالبز يعني القماش وما يصنع من القطن والصوف وما يصنع على هيئة الملابس، على هيئة الأردية والأزر وغير ذلك مما يكتسي به الناس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: باب التجارة في البز وغيره، وقوله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله،
بل يتفرغون للعبادة وللطاعة ويتركون التجارة لأنها من أغراض الدنيا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله تعالى. وقال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حاء. وقال: حدثني الفضل.
حول الإسناد ليريده من طريق آخر. نعم.
وقال: حدثني الفضل بن يعقوب قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال:
بيع الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة، وهو بيع النقد. نعم، بيع الصرف.
قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح.
يعني لا يجوز بيع الذهب بمثله أو الفضة بمثله إلا يدا بيد، ولا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة، لأنه يترتب عليه الوقوع في الربا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب التجارة في البز وغيره، لم يقع في رواية الأكثر قوله وغيره، وثبتت عند الإسماعيلي وكريمة، واختلف في ضبط البز، فالأكثر على أنه بالزاي
أخت الراء البز، نعم،
وليس في الحديث ما يدل عليه بخصوصه، بل بطريق عموم المكاسب المباحة،
والتي منها بيع الأقمشة التي هي البز، نعم.
قال: وصوب ابن عساكر أنه بالراء وهو أليق،
وهذا يتناسب، لأن البيع بالذهب والفضة قريب من البيع بالبر الذي هو من الحبوب، لأنها كلها تستخرج من الأرض، الذهب والفضة والبر، لكن الرواية جاءت مضبوطة بالزاي فقيل البز، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وصوب ابن عساكر أنه بالراء وهو أليق بمؤاخاة الترجمة التي بعد هذه بباب، وهو التجارة في البحر
مقابل التجارة في البر، نعم.
قال: وكذا ضبطها الدمياطي، وقرأت بخط القطب الحلبي ما يدل على أنها مضبوطة عند ابن بطال وغيره بضم الموحدة وبالراء،
بر بدلا من البر، نعم، لأن البر يقابل البحر، لكن لما ضبطت بضم الباء فهو البر، وهو نوع من أنواع
حبوب
المطاعم، نوع من أنواع الزراعة، نعم، محاصيل من أنواع محاصيل الزراعة، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقرأت بخط القطب الحلبي ما يدل على أنها مضبوطة عند ابن بطال وغيره بضم الموحدة وبالراء. قال: وليس في الباب ما يقتضي تعيينه من بين أنواع التجارة، انتهى. قال: وقد
أخطأ، ولهذا الإشكال قائم، هل هو البر أو البز، لأنها من أنواع التجارة، وربما أيضا يرد الإشكال مع الترجمة التي أشار إليها على أنها من تجارة البر والبحر، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد أخطأ من زعم أنه بالراء تصحيف، إذ ليس في الآية ولا الحديث ولا الأثر اللاتي أوردها في الباب ما يرجح أحد اللفظين،
هل هو بز ولا بر، نعم.
قوله وقوله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال: أي وتفسير ذلك، وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المعنى لا تلهيهم عن الصلاة المكتوبة، وتمسك به قوم في مدح ترك التجارات وليس بواضح،
يعني أن الأصل الإقبال على الصلوات وترك ما عداها فيدخل في ذلك تجارة، نعم، لكن يقول هذا الاستدلال ليس بواضح.
أحسن الله إليكم. قال: قوله وقال قتادة: كان القوم يتبايعون، إلى آخره، لم أقف عليه موصولا عنه، وقد وقع لي من كلام ابن عمر أخرجه عبد الرزاق عنه أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر فيهم نزلت فذكر الآية
لأنهم عملوا بظاهر الآية حيث قاموا للعبادة وتركوا التجارة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه. وفي الحلية عن سفيان الثوري قال كانوا يتبايعون ولا يدعون الصلوات المكتوبات في الجماعة. ثم أورد المصنف حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب في الصرف، وسيأتي الكلام عليه في باب بيع الورق بالذهب نسيئة بعد نيف وستين بابا، وموضع الترجمة منه قوله فيه وكانا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني يشتغلان بالصرف ببيع الصرف وهو بيع الذهب والورق. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد خفي ذلك على القطب فقرأت بخطه لم يذكر أحد من الشراح مناسبة الترجمة لهذا الحديث فينظر. ثم قال تنبيه: أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلمي في حديث المواقيت، واسم هذا عبد الرحمن ابن مطعم، واسم صاحب أبي برزة سيار بن سلامة.
هذا من باب تنبيه لما وقع من المشتبه من الأسماء بين الرواة. نعم.
قال وأخرج البخاري الطريق الثانية بنزول رجل لأجل زيادة عامر بن مصعب مع عمرو بن دينار في رواية ابن جريج عنهما عن أبي المنهال المذكور. وعامر بن مصعب ليس له في البخاري سوى هذا الموضع الواحد. قوله نسيئا بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها همزة، وللكشميهني نساء بفتح النون والمهملة ومدة.
نساء ونسيئة. نعم
أحسن الله إليكم.
بمعنى يعني البيع بالسلف والتأخير لا بالنقد، هذا معنى بيع النسيئة. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الخروج في التجارة، وقول الله عز وجل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله،
يعني أن هذا مما هو جائز ومباح، الخروج في التجارة من البلد إلى غيرها من أجل التكسب. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا،
يعني عمر رضي الله عنه.
قال فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس،
يعني أبا موسى الأشعري. نعم
ائذنوا له. قيل قد رجع فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك،
يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن يستأذن الإنسان ثلاثا فإن لم يؤذن له فليرجع. نعم
فقال كنا نؤمر بذلك، فقال تأتيني على ذلك بالبينة،
على أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
قال فانطلق إلى مجالس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري،
لأن أبا سعيد الخدري كان أصغر الصحابة، أصغر المجموعة من الأنصار الذين كانوا في مجالسهم، وجاء أبو موسى رضي الله تعالى عنه يستنجد بهم أن يشهدوا له عند عمر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهان الصفق بالأسواق.
وهذا محل الشاهد ومناسبة الترجمة، أن اشتغال عمر رضي الله عنه بالبيع والشراء في الأسواق ألهته عن أن يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى تجارة. قوله باب الخروج في التجارة، وقول الله عز وجل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال ابن بطال هو إباحة بعد حظر.
نعم، لأن الأمر بعد النهي يدل على الإباحة ولا يدل على الوجوب أو الاستحباب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. وقال ابن المنير في الحاشية غرض البخاري إجازة الحركات في التجارة ولو كانت بعيدة، خلافا لمن يتنطع ولا يحضر السوق كما سيأتي في مكانه إن شاء الله
يعني
تعالى.
يعني بعد العبادة، لأنه مأمور بالعبادة فلا يخرج بعدها إلى الأسواق. نعم،
قال قوله أن أبا موسى استأذن على عمر فلم يؤذن له. زاد بشر بن سعيد عن أبي سعيد كما سيأتي في الاستئذان أنه استأذن ثلاثا. قوله فقال كنا نؤمر بذلك، في الرواية المذكورة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع.
فهذا الدليل على أن صيغة نؤمر وننهى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة تدل على أن الأمر على أن هذا أمر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع حكم الحديث ويكون الحديث مرفوع حكما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله فذهب بأبي سعيد، في الرواية المذكورة فأخبرت عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وفيه الدلالة على أن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا محمول على الرفع، ويقوى ذلك إذا ساقه مساق الاستدلال
ويقوي ذلك
إذا ساقه مساق الاستدلال.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال وفيه أن الصحابي الكبير القدر الشديد اللزوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه بعض أمره ويسمعه من هو دونه،
كما وقع لعمر رضي الله عنه لأنه لم يسمع هذا الحديث يستأذن أحدكم ثلاثا ولم يؤذن له فليرجع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وادعى بعضهم أنه يستفاد منه أن عمر رضي الله عنه كان لا يقبل الخبر من شخص واحد،
يعني لا بد من أن يكون الخبر له يعني أكثر من قائل، لا بد لوجود أكثر من شخص في رواية الخبر. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وادعى بعضهم أنه يستفاد منه أن عمر كان لا يقبل الخبر من شخص واحد، وليس كذلك، لأن في بعض طرقه أن عمر قال: إني أحببت أن أتثبت، وستأتي فوائده مستوفاة في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. قال: وقد قبل عمر خبر الضحاك بن سفيان وحده في الدية وغير ذلك. قوله: فقال عمر: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهان الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة، كذا في الأصل. وأطلق عمر على الاشتغال بالتجارة لهوا لأنها ألهته عن طول ملازمته.
أيوه، قال ألهاني، عدها نوع من اللهو، وكان الأصل أن التجارة نوع من اللهو وليست هي من أنواع العبادة، من أنواع ظاهر العبادة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وأطلق عمر على الاشتغال بالتجارة لهوا لأنها ألهته عن طول ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع غيره منه ما لم يسمعه. ولم يقصد عمر ترك أصل الملازمة، وهي أمر نسبي، وكان احتياج عمر إلى الخروج للسوق من أجل الكسب لعياله والتعفف عن الناس.
هذا الذي حمله على الخروج والالتهاء بالتجارة عن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وأما أبو هريرة رضي الله عنه فكان وحده، فلذلك أكثر ملازمته،
حيث ليس عليه ما يلزمه البقاء مع الخروج عن البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال: وملازمة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخفى كما قال، كما سيأتي في ترجمته في المناقب. واللهو مطلقا ما يلهي سواء كان حراما أو حلالا، وفي الشرع ما يحرم فقط.
يعني في لفظ الشرع أن كلمة اللهو في لفظ الشرع تطلق على ما هو محرم لا على ما هو مباح وحلال. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب التجارة في البحر.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.